الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعون الله وقوته ستكون سلسلة جديدة في دروس لشرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الدكتور محمود الطحان. طبعا وكان هذا الأمر بناء على طلب بعض الأخوة المباركين من طلبة العلم الذي حثني أكثر من مرة، فجزاه الله خيرا على هذا التسجيل والتفريغ لهذا الكتاب. بداية، لا يخفى على أحد من طلبة العلم أهمية علم مصطلح الحديث، وبأنه بمثابة المحور والقاسم المشترك لجميع العلوم الشرعية، ولا غنى لطالب علم عنه، إن كان طالب فقه أو طالب تفسير أو طالب لغة أو أي طالب لغة، يعني علم من العلوم، فهو يحتاج هذا العلم طبعا. والكتاب كاسمه ميسر تيسيرا طيبا، تيسير مصطلح الحديث. لن أقرأ المقدمة، وإنما نبدأ مباشرة بالنبذة التاريخية التي ذكرها المؤلف في الكتاب عن نشأة علم المصطلح والأطوار التي مر بها. يقول الشيخ المصنف حفظه الله ورعاه: يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية، فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا ابتداء. وجاء في السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. ففي هذه الآية وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخرين. إذن استشهد المصنف بهذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي ليقر القاعدة الأولى، وهي التثبت والتوثق في نقل الأخبار. قال: وامتثالا لأمر الله ورسوله، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، ولا سيما إذا شكوا في صدق الناقل لها. فظهر بناء على هذا موضوع العناية بالإسناد وقيمته في قبول الأخبار أو ردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين إمام التابعين رحمه الله قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، فقد ظهر علم الجرح والتعديل والكلام على الرواة ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد ومعرفة العلل الخفية. وظهر الكلام في بعض الرواة لكن على قلة، لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر. إذن في ابتداء الأمر ما كان هناك شيء اسمه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عصر الصحابة والتابعين ما كان يظن ولا يدرك ذلك الأمر بين الناس أن يفشو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. نتابع لكلام المؤلف. قال: ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث من ناحية ضبطه وتحمله وأدائه ومعرفة ناسخه من منسوخه وغير ذلك، إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا. ثم تطور الأمر وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل، لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم، كعلم الأصول والحديث والفقه، ككتاب الرسالة مثلا وكتاب الأم، وكلاهما للإمام الشافعي رحمه الله. وأخيرا، لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره، وذلك في القرن الرابع الهجري الذي هو حقيقة يعتبر يعني الفترة الذهبية، القرن الثالث والقرن الرابع هما الفترة الذهبية لعلم مصطلح الحديث وتدوين هذا العلم الشريف والنفيس. أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل، وكان أول من أفرده بالتصنيف القاضي أبو محمد الحسن الرامهرمزي المتوفى سنة 360 للهجرة في كتاب المحدث الفاصل بين الراوي واللواعي. وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفراده بالتصنيف إلى يومنا هذا. هذه هي مقدمة النبذة التاريخية للدكتور محمود طحان. الدرس الذي يليه بإذن الله تعالى سيكون حديثا موجزا عن أشهر المصنفات التي ظهرت منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا في علم مصطلح الحديث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.